السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إليك إله الخلق أرفع رغبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما. تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك، رب كان عفوك أعظم. وما زلت ذا عفو عن الذنب، لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وحبيبه، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من البدع ومن الضلالات ومن النار، ونسأل الله أن يدخلنا وإياكم الجنة مع الأبرار. أحبتي في الله، يا من صمتم لله وقمتم، يا من قرأتم في رمضان القرآن وتدبرتم، يا من تصدقتم وأحسنتم، يا من وصلتم أرحامكم وبررتم آباءكم، يا من أحسنتم إلى جيرانكم وأحسنتم إلى الناس، يا من أنفقتم وأكرمتم وأحسنتم وتصدقتم واجتهدتم، يا من صمتم 30 يوما وقمتم 30 ليلة وقرأتم القرآن ربما ختم بعضكم ختمة وربما ختم بعضكم ختمتين أو أكثر، ماذا نحن فاعلون بعد رمضان؟ وما يجب علينا أن نفعله؟ روى الإمام مسلم في صحيحه، وأيضا عند البخاري برواية أخرى من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أيها الناس، يا أيها الناس، عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، فإن الله لا يمل حتى تمل، وإن أحب العمل إلى الله ما دوم عليه. وفي رواية: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. تقول أم المؤمنين عائشة: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعندي امرأة من الأنصار، قال لي: من هذه؟ قلت: إنها فلانة، وتذكر من كثرة صيامها وقيامها، أي أن السيدة عائشة تقول هذه صوامة، تصوم الدهر ولا تفطر إلا قليلا، وتقوم الليل ولا ترقد إلا قليلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كلمة استنكار؟ ما عليكم من الأعمال ما تطيقون، أو عليكم من الأعمال بما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. يا من صمت 30 يوما، أتعجز أن تصوم بعد رمضان 6 أيام لتكتب عند الله كأنك قد صمت الدهر؟ يا من كنت تحافظ على القيام في رمضان، أتعجز أن تصلي بعد رمضان في كل ليلة على الأقل 2 ركعتين سوى سنة العشاء والوتر بنية قيام الليل؟ فما بالك لو دومت على ما كنت عليه من عبادتك وصلاتك. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، أي داوم عليه. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان ابن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. وفي رواية: لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وفي رواية عند الترمذي أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله مرني بأمر أعتصم به، مرني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قال: يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ فأمسك لسانه، أو قال بلسانه هكذا: أخوف ما أخاف عليك لسانك. أيها الإخوة والأخوات، سؤال أقوله لنفسي ولسائر إخواني، استقيموا رحمكم الله. مدرسة الصيام، مدرسة رمضان، مدرسة عظيمة في حبس الشهوة والتغلب على حظ النفس. مدرسة الصيام، مدرسة رمضان، مدرسة في قهر حب الدنيا وإيثارها في القلب، مدرسة تجعل العبد نشيطا. كم من قدرات تفجرت في رمضان، كم من أشياء استطاع الإنسان أن يعملها في رمضان كان يعجز عن عملها قبل رمضان. وأنا أقول لإخواني ولنفسي: قد من الله علينا وأكرمنا وعافانا وأعاننا وأمد في أعمارنا ورزقنا العافية حتى صمنا وقمنا وأتممنا الشهر، فما جزاء شكر نعمة الله علينا إلا أن نداوم على طاعته وإلا أن نستمر على الاستقامة؟ استقيموا رحمكم الله. قال النبي لسفيان بن عبد الله لما سأله عن أمر يتشبث به أو عن أمر يعتصم به، وقال له قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، مش محتاج ولا محتاج شرح ولا تفصيل ولا محتاج أسأل غيرك يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. وهذا فيه دلالة على حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على السعي لطلب مرضات الله، على الحرص الزائد والمسارعة في فعل الخيرات. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. الاستقامة هي لزوم الهداية على الطريق المستقيم، وهي الدين القويم. الاستقامة سعادة الدنيا وفلاحها، وسعادة الآخرة ونجاة العبد فيها. الاستقامة هي لزوم طريق الهداية المستقيم، والعبد المؤمن المسلم في كل ركعة من ركعات صلاته يسأل ربه الاستقامة، فيقول في دعائه في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم، الاستقامة مادة قوما، وهي بمعنى لزم الشيء وتعهده، قام عليه لزومه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك أو أحدا بعدك، قل آمنت بالله ثم استقم. قولوها واستقيموا عليها، إلزموها قولا وفعلا، كما قال أهل العلم إذا قال الله تعالى قل تشمل قول القلب وقول اللسان، ولا تكون سوى ذلك إلا بقيد. فقل آمنت بالله ثم استقم، أي قلها بقلبك اعتقادا ويقينا، وقلها بلسانك قولا، وقلها بجوارحك عملا وطاعة ولزوما. قل آمنت بالله ثم استقم. ولا ينفع القول، لا ينفع قول اللسان بغير قول القلب، لا ينفع، لا فائدة منه. لما تقولون ما لا تفعلون؟ ولا ينفع قول اللسان بغير عمل الجوارح، لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قل، أي قلها بقلبك اعتقادا ويقينا، وقلها بلسانك ذكرا وثناء ومدحا، وقلها بجوارحك طاعة وانقيادا وعملا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استقم. لهذا قرأ النبي هذه الآية على المنبر يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها الناس، أي قالوا ربنا الله، قالها الناس ثم كفر أكثرهم، فمن مات عليها فهو من أهل الاستقامة، فهو من أهل الاستقامة. أسأل الله أن يرزقنا الاستقامة. قل آمنت بالله ثم استقم، لا ينفع القول ما فائدة القول بغير العمل؟ لا بد من عمل، لا بد من سلوك، لا بد من دليل ومن برهان. حتى مجرد اعتقاد القلب بعدم عن العمل الظاهر لا يفيد أيضا، لأن الكلام في الفؤاد كما قال القائل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. اعلم عبد الله أن أول علامات الاستقامة أن يستقيم القلب، ثم يستقيم اللسان، ثم يستقيم اللسان، أو أن يستقيم اللسان ثم تستقيم الجوارح، لا بد من تمامها. في السنن من حديث أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. يستقيم القلب على التوحيد، كما قال أعظم الناس استقامة بعد رسول الله أبو بكر لما سئل عن معنى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال: استقاموا على التوحيد ولم يشركوا مع الله أحدا. استقامة توحيد القلب، إخلاص القلب على محض التوحيد. وقال أمير المؤمنين عمر لما سئل عن الاستقامة، قال: أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعلب أو الثعالب. كنا في رمضان في حال يبهج الإنسان ويسعد الرحمن، حرص على الصيام وحرص على القيام وحرص متناهٍ على تلاوة القرآن وصدقات ذات اليمين وذات الشمال وإقبال على ذكر الله والزيارات وصلة الأرحام. وهل هذا ينتهي بعد رمضان؟ لماذا لا نداوم على ذلك ونستقيم عليه كما قال النبي: قل آمنت بالله ثم استقم عليها، أي داوم عليها والزمها، داوم عليها والزمها. وأول علامات الاستقامة استقامة القلب ثم استقامة اللسان مع الجوارح. يستقيم البدن كاستقامة الرأس، واستقامة الرأس معناها أن تستقيم العين فلا ترى ولا تنظر إلا إلى ما أحل الله، أن تستقيم الأذنان فلا تسمع إلا لطاعة الله وذكر الله، وأن يستقيم اللسان فلا يتكلم إلا بذكر الله وأمر بمعروف ونهي عن منكر، أن تستقيم الأذان فلا تسمع إلا الله أكبر وتسرع في التلبية، لا تستمع إلى أغاني ولا إلى موسيقى ولا إلى لهو ولا إلى باطل، نسأل الله السلامة. كثير منا أغلق التلفزيون، كثير منا منع من البيت المسلسلات والأفلام، فإن انتهى رمضان في نفس ليلة العيد يعود، كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. لما هذا؟ ما هذا حال أهل الاستقامة؟ ما هذا حال أهل الاستقامة؟ أهل الاستقامة يداومون على الطاعات بعدها وإن قل الأمر. قال النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سددوا، أي أصيبوا السداد وهو الاستقامة، وقاربوا، سددوا وقاربوا، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله أبدا. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. والحديث في الصحيح من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن ينجو أحدكم بعمله أبدا. سددوا، إن عجزت عن السداد فقاربوا. لهذا قال الله تعالى كما في سورة فصلت: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. كيف يقول ربنا فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين؟ قال لأن العبد ربما أو غالبا ما يعجز عن الاستقامة، ما يضعف عن الاستقامة، لهذا قال فاستقيموا إليه وإن قصرتم فاستغفروه. فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. وعد الله وأمر الله نبيه بالاستقامة كما في سورة هود، قال تعالى: فاستقم كما أمرت. يا الله، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، أي مر من تاب معك من أمتك يا محمد أن يستقيموا معك على الصراط الذي ندعو جميعا أن يهدينا الله الصراط المستقيم في كل ركعة. قال: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تضغوا إنه بما تعملون بصير. قال أنس بن مالك لما نزلت هذه الآية على رسول الله: فاستقم كما أمرت، ما رؤي رسول الله ضاحكا بعدها قط. وفي سنن الترمذي أن أبا بكر قال للنبي: يا رسول الله، شبت، يعني في شيب، أو قال: يا رسول الله، ما هذا؟ شعرات بيض معدودات، ما هذا يا رسول الله؟ فقال النبي: شبت. قال: وما شيبك؟ قال: شيبتني هود. قال: وما شيبك فيها؟ قال: قول الله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تضغوا. الاستقامة فلاح الدنيا وسعادتها، وأعظم الاستقامة لزوم الكرامة، أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. إن شئت أن تحيا سعيدة هنية، قال الله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، لأنعمنا عليهم بنعم تغرقهم وتسعدهم، بنعم لا تعد ولا تحصى إن استقاموا على الطريقة. يا من يشكو قلة رزقه، يا من يشكو قسوة قلبه، يا من يشكو عصيان زوجه، يا من يشكو مخالفة أولاده، يا من يشكو تسلط مديره عليه، يا من يشكو أذى جيرانه له، استقم، استقم ينجيك الله، استقم يصلح الله لك الحال والأحوال، ويهدي لك الزوج والعيال، ويبارك لك في صحتك وفي المال، ويصلح ما بينك وبين جيرانك وبين الناس. أسأل الله أن يرزقنا الفلاح وأن يرزقنا السعادة. اعلم عبد الله أن لزوم الاستقامة بعد رمضان علامة من علامات قبول العمل. سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن علامة قبول العمل وهي علامة الإيمان، قال: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. الفرح بالحسنة والسعي لفعلها والمداومة عليها والاستقامة عليها علامة من علامات قبول العمل وعلامة من علامات الإيمان. لهذا قال أبو سعيد الحسن البصري رحمه الله تعالى: ما أحسن الحسنة بعد السيئة تمحوها، ما أحسن الحسنة بعد السيئة تمحوها. وقال النبي: إذا أسأت فأحسن. وقال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. حسنة بعد سيئة تمحوها. قال الإمام أبو سعيد: ما أحسن الحسنة بعد السيئة تمحوها، وأحسن منها، ما أحسن من الحسنة بعد السيئة، وأحسن منها الحسنة بعد الحسنة تتلوها. حسنات تتبعها حسنات، حسنات تتلوها حسنات، صيام يعقبه صيام. لهذا قال لنا النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي أيوب الأنصاري في صحيح الإمام مسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. وهذا الموضوع يحتاج إلى كلام، وأظن الجميع سمع فيه الكثير. منها سؤال: هل نصوم الست بعد رمضان متتابعة متتالية، يعني تاني يوم العيد مباشرة نصوم الست على طول، أم متفرقة؟ من أهل العلم من قال بل تتفرق في الشهر كله، ومنهم من قال أن يصوم من اعتاد على صيام الاثنين والخميس يصوم الاثنين والخميس فيصيب سنتين: سنة صيام الاثنين والخميس وسنة صيام ستة أيام من شوال. طيب، ومن صامها متتالية متتابعة بعد العيد، يعني تاني يوم العيد يصوم الستة وراء بعض، لا بأس، كل هذا جائز، إما مجتمعة أو متفرقة، متتابعة أو يفصل بينها، المهم أن يصوم الست. هناك سؤال أيضا يتكرر كثيرا لدى بعض الناس وأغلب النساء: من كان عليه قضاء من رمضان، يعني أفطر بسبب مرض أو بسبب حيض أو بسبب سفر أو بأي عذر من الأعذار التي تجيز له الفطرة في رمضان، ماذا يفعل؟ القول الراجح في هذه المسألة أن يقضي ما عليه من رمضان، فإن صام الست بعدها يكون انطبق عليه قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه. لأن بعض أهل العلم يقول أن من أفطر في رمضان أياما ثم صام الست، صام الست قبل أن يصوم رمضان لأنه لم يتمم صيام رمضان، إلا إذا ضاق الوقت على بعض الناس فيستحيل عليه أو يتعذر عليه أن يجمع بين القضاء ما فات وصيام الست من شوال، يجوز له أن يعجل بصيام الست ويؤخر القضاء طوال العام، كما كانت تفعل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أنها كانت تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان الذي بعده. هذا قول لأهل العلم. سؤال آخر أثير ويثار للذين يريدون الاستقامة بعد رمضان: هل أصوم القضاء، يعني ما علي من أيام رمضان، إذا كنت أفطرت أيام في رمضان مرض أو سفر أو حيض أو أي عذر وأنا أريد أن أقضي رمضان وأصوم الست، هل يجوز الجمع بين النيتين؟ يجوز الجمع بين صيام الفريضة اللي هو القضاء وصيام الست من شوال في يوم واحد بنيتين، هل يجوز؟ القول الراجح في هذه المسألة لا يجوز الجمع بين فريضة ونافلة بنية واحدة. ناس تقول ينفع، لكن من أين دليلكم؟ فين الدليل؟ مفيش. الأصل إن الفريضة نية واحدة لا تتسع إلا لنية القضاء أو لنية أداء الفريضة. أما النوافل في حاجة اسمها التشريك في النية، التشريك في النية يجوز في النوافل إذا توحدت، كما يضربون مثلا بإن دخلت المسجد وأنا أريد أن أصلي تحية المسجد لقول النبي فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهدخل المسجد أتوضأ وأنا أريد أن أتوضأ لقول النبي من تطهر ثم صلى ركعتين يبقى سنة الوضوء، وأنا أريد أن أصلي ركعتين قبل الظهر أو ركعتين قبل العصر أو ركعتين قبل المغرب أو ركعتين قبل العشاء سنة قبلية، يبقى ثلاث نيات اهي. فأنا رحت توضيت ودخلت المسجد وصليت ركعتين بنية تحية المسجد لأني لم أجلس حتى أصلي، صليت سنة الوضوء لأني بعد أن توضأت صليت، ثم أصلي بنية صلاة ركعتين قبل الظهر لأنهم لم يقيموا الصلاة قبلها، تحققت النية. لكن الفريضة ممكن أجمع بين الفريضة والنافلة في نية واحدة؟ أقول لمن أجاز هذا مقياس سؤال، ينفع أصلي الظهر أربع ركعات وأنا أنوي بصلاة الظهر أربع ركعات أنوي بهم سنة الظهر البعدية وأقول يبقى أنا صليت الظهر أربعا وأربعا بعدها وما صليش بعدها ركعتين أو أربع ركعات، أو أصلي الظهر أربعا بنية الظهر اللي هو الفريضة والأربعة التي قبل الظهر لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صلى ثنتي عشرة ركعة أربعا قبل الظهر، أنا ممكن أصلي الظهر أربعة وفي نفس الوقت أنوي بهم الأربعة السنة، ينفع؟ أبدا أبدا، ما قال أحد من أهل العلم بهذا. فكذلك إذا نويت أن أصوم بعد رمضان القضاء يبقى بنية القضاء، نويت أصوم رمضان بعد رمضان أقضي ما علي أولا وأؤخر ستة شوال يبقى لا يجوز الجمع بين النيتين، وهذا هو قول مشايخنا وقول العلماء الثقة الذين نعلم لهم، إلا أنهم أوردوا قولا للإمام الشافعي ولا أدري دليلهم على هذا القول أنه يجوز الجمع بنية القضاء ونية صيام ستة من شوال. لكن ضربت لكم مثلا، هل يصح أن أنا أصلي العشاء أو أصلي الظهر بنية الفريضة والنافلة ويبقى ما صليش الأربع ركعات بتوع الظهر أو الركعتين بتوع العشاء وأقول أن هذه لا يصح؟ الاستقامة بعد رمضان هي لزوم الطاعة والمداومة عليها، وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا عمل عملا أثبته، وتقول أم المؤمنين عائشة كان آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا عملوا شيئا لزموه ثبتوا عليه أثبتوه، والاستقامة فلاح الدنيا وسعادتها، يكفي من استقام أن يفوز بالرضا والرضوان وأن يسعد بوعد الله، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. اسمع إلى البركات، اسمع إلى الآيات. الله يقول لسيدنا موسى ولأخيه قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، فاستقيما ولا تصدقوا ولا تتبعوا ولا تميلوا ولا تنقادوا مع الذين لا يعلمون، ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون بل يفترون ويكذبون ويدعون ويقولون قولا ليس عليه دليل. أسأل ربي أن يهديني وإياكم سواء السبيل. أول بركات الاستقامة هي عند موت العبد، يرى نفعها وخيرها وبركتها، ترى حال من استقام. أسأل ربي أن يرزقني وإياكم الاستقامة وأن يرزقني وإياكم أجرها وثوابها وخيرها. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عند خروج أرواحهم عند دنو آجالهم يبشرونهم ويقولون لهم ألا تحزنوا ولا تخافوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. من كان يلازم لا إله إلا الله عند موته يقول لا إله إلا الله، من كان مستقيما على قراءة القرآن يموت وهو يقرأ القرآن، من كان يلازم الصيام يموت وهو صائم، من كان يلازم الصلاة يموت وهو يصلي وهو ساجد. والأحوال كثيرة من حالات أهل الاستقامة. السيدة سكينة ظلت 30 عاما وهي تسرد الصيام سردا لا تفطر إلا أيام العيد رجاء أن تموت وهي صائمة، رجاء أن تقبض روحها وهي صائمة. ففي آخر عمرها بعد 30 سنة اشتد بها المرض وهي صائمة، فقال لها أهلها إنها نافلة، انت صايمة نافلة، وقد أمر الله عباده بالفطر في رمضان إن كانوا مرضى، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، افطري فإنه أقوى لك على العافية. فقالت سبحان الله، تأمرون بالفطر وأنا منذ 30 سنة أصوم، أرجو أن ألقى الله وأنا صائمة. فتركوها، فبدأت تقرأ في كتاب الله عز وجل في سورة الأنعام وتقرأ حتى وصلت إلى قوله تعالى قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ثم خرجت روحها وهي صائمة ترجو رحمة الله عز وجل. يا الله ما أسعدها من خاتمة. أما أهل الزيغ الذين لا يستقيمون، الذين يروغون روغان الثعالب كما قال أمير المؤمنين عمر استقام على الأمر والنهي ولا يروغ روغان الثعالب، فإنه عند موته يبشر بغسلين، يبشر بالحميم، يبشر بنار الجحيم، نسأل الله السلامة. قال الله تعالى لتعرف الفرق بين الحالين، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخاف ولا تحزنوا وأبشروا. أما الطائفة الأخرى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، أي عذابا محرقا. شوف الفرق بين الحالين، بين أهل الاستقامة وأهل الزيغ والضلال. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم إذا أقبلوا وأدبارهم إذا فروا من أمامهم ويقولون لهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. أسأل الله أن يختم لنا بخاتمة السعادة، ولا يدري العبد بما يختم له، وإنما العبرة بالعمل والاستقامة. فمن استقام على شيء مات عليه، ومن عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. أسأل الله عز وجل أن يتوفني وإياكم على طاعته، وأن يتوفني وإياكم على لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اغفر لوالدينا وارحمهما، واشف أمراضنا، وعاف مصابنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سيدات بيت النبوة قدوة